هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنام محمد المصطفى وآله الكرام. السلام عليكم أحبائنا الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم إلى نهج الحياة، إذ نواصل لحضراتكم تقديم شرح مبسط للآيات 42 إلى 45 من سورة سبأ المباركة. نشنف أسماعنا بداية مع تلاوة مرتلة للآية 42 من سورة سبأ المباركة.
فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون.
في الآية السابقة نفى الله تعالى مزاعم المشركين بنيلهم شفاعة الملائكة في يوم القيامة، وتصرح الآية بأنهم اتبعوا الشياطين وكانوا يستعينون بهم. تأتي هذه الآية استخلاصا لما سبق من الحديث فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر، صدق الله العلي العظيم. وبناء على ذلك فلا الملائكة الذين اعتبرهم المشركون معبودين لهم لن يستطيعوا الشفاعة لهم، ولا هم أنفسهم يستطيعون مساعدة بعضهم البعض. الآية تشير إلى عدة ملاحظات، منها: أولاً، تختلف ظروف وأجواء يوم القيامة مع ظروف الدنيا كثيرة، حيث يتعاون الناس فيما بينهم فينفعون غيرهم أو يضرونهم، في حين أن الأمر مختلف تماماً مع القيامة، فالأمر يومئذ بيد الله تعالى. ثانياً، إن الكفر والشرك من أبرز مصاديق الظلم، وقد جاء وصف الكافرين والمشركين بالظالمين لأنهم قبل كل شيء ظلموا أنفسهم بخلعهم تاج العبودية لله عن رؤوسهم، ولفوا طوق الذلة للأوثان على رقابهم، ودمروا شخصيتهم ومصيرهم. أما الآن نستمع إلى تلاوة الآية 43 من سورة سبأ المباركة.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين.
مستمعينا الكرام، تعود هذه الآيات لتكمل البحث الذي تناولته الآية السابقة حول المشركين وأقوالهم يوم القيامة، فتتحدث حول وضع هؤلاء في الدنيا ومواقفهم عند سماعهم القرآن، حتى يتضح أن مسيرهم المشؤوم في الدنيا إنما هو نتاج تلك المواقف الخاطئة التي اتخذوها إزاء آيات الله في الدنيا. تقول الآية الكريمة: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. صدق الله العلي العظيم. فهذا أول رد فعل لهم إزاء الآيات البينات، وهو السعي إلى تحريك حس العصبية في هؤلاء القوم المتعصبين. ثم إن التعبير ما هذا إلا رجل إنما يقصد به تصغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهتين: الأولى كلمة هذا، والثانية رجل بهيئة النكرة، مع العلم بأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيدا ويعلمون بأن له ماضيا مشرقا. ثم توضح الآية مقولتهم الثانية التي قصدوا بها إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتقول: وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. صدق الله العلي العظيم. والإفك كما قال البعض يطلق على الأكاذيب الكبيرة، وقد كان يكفي استخدامهم لكلمة الإفك في اتهام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالكذب، لكنهم أرادوا تأكيد ذلك المعنى باستخدامهم كلمة مفترى دون أن يكون لهم أدنى دليل على ذلك الادعاء. وأخيراً كان الاتهام الثالث الذي ألصقوه بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو السحر، كما نرى ذلك في آخر هذه الآية: وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العلي العظيم. نستلهم من الآية مفاهيم نذكر منها: أولاً إن الحفاظ على التراث والموروثات أمر يعود إلى القضايا التاريخية وعلم الآثار، ولا يدعو إلى حفظ ونشر أفكارهم ومعتقداتهم الخاطئة. إن التقليد الأعمى من الآباء يحول دون تطور المجتمعات. ثانياً، إن السحر والشعوذة أمر يمكن تعلمهما عند السحرة الماهرين، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتعلم السحر وهذا ما كان يعرفه الناس يوم ذاك، بل إنه كلفه الله تعالى لينشر الدعوة الإلهية فيما بين الناس. والآن أحبائنا إليكم تلاوة الآيتين 44 و45 من سورة سبأ.
وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير.
مستمعينا الكرام، في الآية الأولى يشطب القرآن الكريم على جميع تلك الادعاءات الواهية، مع أنها واضحة البطلان، وهي إشارة إلى أن هذه الادعاءات يمكن أن تكون مقبولة فيما لو جاءهم رسول من قبل بكتاب سماوي يخالف هذه الدعوة الجديدة. والآية الثانية تهدد تلك المجموعة المتمردة بكلمات بليغة مؤثرة، فتقول: وكذب الذين من قبلهم، صدق الله العلي العظيم، في حين أن هؤلاء لم يبلغوا في القوة والقدرة عشر ما كان لأولئك الأقوام. ثم تذكر الآية بالعقوبات الإلهية الساحقة بأنها ليست ببعيدة عمن يخاطبهم القرآن، فالقرى المدمرة هي في الشام القريب منهم، فليقوموا بمقارنة مصيرهم بمصير أولئك الأقوام الذين أبيدوا عن بكرة أبيهم. وإلى بعض من دروس وعبر تحفل بها الآيتان. أولاً، إن الإنسان لا يمكنه أن يطوي طريق الحياة بعقله فقط، بل لابد أن يستمد المعونة من وحي السماء ويتقدم إلى الأمام بالاستعانة بالشرائع. ثانياً، إن إثبات أي أمر أو نفيه لابد من أن يكون مستنداً إلى العلم أو الوحي، وأي موقف لا يستند إلى ذلك يكون اتباعاً للهوى. بهذا أيها الأكارم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.